بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبعد توقف نرجع إلى دروسنا في شرح منظومة القاعدة من ذكر المتواتر. فنشرع إن شاء الله في هذه الليلة في بيان ما يتعلق بخبر الآحاد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. هذان البيتان تضمنا الكلام على تقسيم خبر الآحاد، وعلى تعريف خبر الآحاد، وقد عرفه هنا رحمه الله تعالى بقوله: وغيره خبر واحد. غيره راجع إلى الضمير في قوله وغيره، راجع إلى المتواتر، قال وغيره خبر واحد. نستفيد من ذلك تعريف خبر الآحاد، فنقول: خبر الآحاد هو كل ما لم يصل كل ما لم يصل حد التواتر، وليس المراد بخبر الآحاد أن يرويه واحد فقط، بل أخبار الآحاد هي كل ما لم يصل إلى حد التواتر. قال: وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. فهذه قسمة ثلاثية. أن يكون في الإسناد واحد، أن يكون في الإسناد اثنان، أن يكون في الإسناد ثلاثة. وأنا إن شاء الله أحاول تسهيل العبارة لكي تكون واضحة إن شاء الله للاستيعاب، فقد أخرج أحيانا عن العبارة العلمية قصدا لكي يفهم المراد والمقصود. فنقول في تعريف ذلك: طبعا نحن فاتنا ذكر أن الآحاد هي جمع أحد، هي في اللغة جمع أحد، وهي في الاصطلاح ما ذكرناه ما لم يصل حد التواتر، فهي ثلاثة أقسام. أخبار الآحاد على ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. مشهور وعزيز وغريب. وما اصطلح عليه المصنفون في كتب المصطلح هو هذا التقسيم، أعني إلى مشهور وعزيز وغريب. والمشهور عرفه الحافظ ابن حجر بقوله: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. فكل ما كان له طرق وهذه الطرق كانت محصورة يمكن حصرها، ورواة الإسناد من أوله إلى آخره ثلاثة فما فوق، يكون في طبقة مثلا ثلاثة، في طبقة أربعة، في طبقة خمسة، لا بأس. ورواة الإسناد في سائر الإسناد من أوله إلى آخره ثلاثة فما فوق، فهذا يسمى بالمشهور، هذا يسمى بالمشهور. وليس المراد بالمشهور ما كان مشتهرا على الألسنة، ليس المراد بالمشهور ما كان مشتهرا على الألسنة، ومثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مشهور على الألسنة لكنه ليس مشهورا على اصطلاح المحدثين، ليس مشهورا على اصطلاح المحدثين، لأنه من جنس الغريب كما سيأتي بيانه. فما رواه ثلاثة فما فوق من أول الإسناد إلى آخره، وكانت تلك الطرق الواردة في هذا الحديث محصورة، فهذا يسمى بالمشهور، يسمى بالمشهور. نعم. طيب نضرب أمثلة على الحديث المشهور. من أمثلة الحديث المشهور من أمثلة الحديث المشهور قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: في الحديث الصحيح إن الله تعالى لا يقبض العلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث، فهذا من أمثلة الحديث المشهور. وأيضا وطبعا هنا أنا أريد أن أنبه على مسألة فاتني ذكرها ومسألة مهمة. نحن سبق أن قسمنا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا باعتبار بعض الإخوة يظن أن الأحاديث تنقسم إلى حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف وحديث مشهور وحديث غريب وحديث آحاد وحديث متواتر وحديث منكر وحديث، لا ليست هكذا. هي ثلاثة أقسام رئيسية، ثلاثة أقسام رئيسية: الصحيح والحسن والضعيف، الصحيح والحسن والضعيف. فالصحيح قد يكون متواترا وقد يكون آحادا، الصحيح قد يكون متواترا وقد يكون آحادا، والحسن والحديث الحسن طبعا لا يكون الحسن من قبيل المتواتر، قد يكون مشهور قد يكون عزيز قد يكون غريب، لأنه لو تواتر لكان يصل إلى حد الصحيح لكثرة هذه الطرق. الضعيف قد يكون غريبا وقد يكون عزيزا وقد يكون مشهورا وهو ضعيف مع ذلك، واضح؟ فهذه القسمة هي باعتبار العدد، عدد الرواة في الإسناد، فتنظر في كل طبقة كم عدد الرواة في الأسانيد، فهذه القسمة بحسب العدد، فهي ليست من أو ليس النظر فيها من جهة صحيح وضعيف، وإنما من جهة كم عدد الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد. وطبعا هذا له فائدة، نستفيد فائدة من معرفة ذلك، وهو أن معرفة المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، فائدة ذلك فيما لو تعارض عندنا متواتر وآحاد فماذا نقدم؟ لا شك أننا سنقدم ماذا؟ المتواتر على الآحاد، سنقدم المتواتر على الآحاد. فهذه من فوائد معرفة المتواتر والآحاد بأقسامه الثلاثة. فالمشهور قد يكون حسنا وقد يكون ضعيف، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، والعزيز قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. فهنا المسألة النظر فيها إلى ماذا؟ إلى العدد، النظر فيها إلى العدد، كم هم عدد الرواة الذين يروون هذا الحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد. واضح؟ فلابد من أن تفهم هذا الأمر لكي لا نخلط بين تقسيمات الحديث باعتبار الصحة والضعف، فهذا نقول ثلاثة أقسام. وتقسيمات الحديث باعتبار العدد فنقول قسمان متواتر وأحاد، والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ثم بعد ذلك تنظر تجد أن الضعيف له أقسام: المنكر، المدلس، المقلوب، المضطرب إلى آخره، فيها أقسام كثيرة. فهذه الأقسام الكثيرة التي هي ذكرناها، يعني المنكر والضعيف والمقلوب والمضطرب، المدلس، المرسل، المنقطع، المعضل إلى آخره، هذه كلها تدخل تحت الحديث الضعيف، فكلها تسمى حديثا ضعيفا. وسيأتي إن شاء الله بيان كل ذلك في موضعه بحول الله سبحانه وتعالى. لكن المهم أن تفهم هذه المسألة لكي لا تخلط بين الأبواب، بارك الله فيك. طيب، أيضا من أمثلة الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، ثم ذكر بعد ذلك العزيز والعزيز هو ما رواه اثنان عن اثنان. العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنان. وعرفه الحافظ ابن حجر بقوله: هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وهنا تأتي معنا مسألة وهي ما ذكره بعض أهل العلم من أن العزيز ليس له وجود، وهذا كلام منقوض، هذا كلام منقوض. فالحديث العزيز موجود، وهناك من أهل العلم من جعل العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، كما قال صاحب البيقونية: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. والأظهر هو ما ذكره الحافظ ابن حجر، وفاتنا ذكر معنى العزيز في اللغة، فنقول هو مأخوذ من العزة، مأخوذ من العزة، ويراد بها القوة والشدة. فكأن أحد الرواة قد عزز صاحبه عزز راويا آخر في روايته لهذا الحديث فصارت له قوة. فقيل هو بمعنى العزة التي هي القوة، وقال بعض أهل العلم هو من العزة بمعنى القلة والندرة، القلة والندرة، وقيل إنه سمي بذلك لقلته وندرته. واضح؟ ولذا فتعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجيه وقوي، وهو أنسب من كثير من التعريفات، بل هو أولى حتى من التذكير من التعريف الذي ذكرناه، وهو قوله رحمه الله تعالى ألا يرويه أقل من اثنين، وقوله رحمه الله تعالى ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. فيكون مثلا لو فرضنا أن الإسناد فيه أربع طبقات، طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين وطبقة أتباع التابعين، فيكون في جميع الإسناد اثنان من أوله إلى آخره، في الصحابة اثنان يرويان نفس الحديث، وفي التابعين اثنان يرويان نفس الحديث، وفي أتباع التابعين اثنان يرويان نفس الحديث، وفي أتباع التابعين اثنان يرويان نفس الحديث. أو يكون بصورة أخرى، فيكون مثلا في الصحابة ثلاثة مثلا، في التابعين ثلاثة، وفي أتباع التابعين اثنان، وفي أتباع التابعين اثنان، وفي أتباع التابعين ثلاثة مثلا، فهذا أيضا يسمى بالعزيز لوجود اثنين في إحدى طبقات السند. واضح؟ لوجود اثنين قلنا في طبقات السند. ومن أمثلة الحديث العزيز قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحديث هو عند البخاري ومسلم من حديث أنس، وعند البخاري من حديث أبي هريرة. فإذا في طبقة الصحابة فيه كم؟ فيه رجلان، أنس وأبو هريرة. فهذان رجلان، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. وطبعا هذا أنا أخذت هذا المثال من كتاب تعليق التحف في شرح طرفة الطرف. وهذا رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، هؤلاء رواته عن قتادة عن أنس، هما قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ويرويه عن قتادة شعبة وسعيد، ويرويه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث. يرويه عن قتادة شعبة وسعيد، ويرويه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث. فعندنا أصبح عندنا الآن في طبقة الصحابة اثنان، هما أنس وأبو هريرة. عندنا عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، هذان اثنان. وعن قتادة شعبة وسعيد، هذان اثنان. فهو يرويه شعبة وسعيد عن قتادة عن أنس، ويرويه إسماعيل بن علية وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. فتحقق معنا في إحدى طبقات السند وجود اثنان من الرواة، أو وجود اثنين من الرواة، وجود اثنين من الرواة هما أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما. وعلى هذا فقس. النوع الثالث هو الغريب، النوع الثالث هو الغريب. والغريب، وطبعا المثال الذي ذكرته يا إخوة أيضا موجود عند الحافظ بن حجر في نزهة النظر، وصاحب التعليق أخذه من نزهة النظر. الغريب في اللغة هو المنفرد، هو المنفرد. وهو في الاصطلاح قال الحافظ ابن حجر هو ما يتفرد بروايته شخص واحد، قال الحافظ ابن حجر هو ما يتفرد بروايته شخص واحد. في أي موضع وقع التفرد به من السند، في أي موضع وقع التفرد به من السند، يعني عندك الإسناد من أوله إلى آخره، لو وجد في خلال الإسناد في طبقة من الطبقات راو واحد لم يشاركه أحد فهذا غريب، أو أن يوجد في جميع طبقات السند في كل طبقة راو واحد فهذا يسمى غريب. لكن الأول يسمى بالغريب النسبي، والثاني يسمى بالغريب المطلق. غريب نسبي وغريب مطلق. والغريب النسبي هو ما ذكرنا أن يكون في إحدى طبقات السند راوي واحد، وأما الغريب المطلق هو الذي يكون في جميع طبقات السند في كل طبقة راوي واحد. مثال الغريب، مثال الغريب حديث إنما الأعمال بالنيات، فحديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب، حديث غريب. فهو قد رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عن عمر رضي الله عنه، رواه عنه علقمة بن وقاص الليثي، رواه عن عمر رضي الله عنه علقمة بن وقاص الليثي. ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. فأنت إذا نظرت يحيى بن سعيد الأنصاري واحد يروي عن محمد إبراهيم التيمي، واحد يروي عن علقمة بن وقاص الليثي، فهذا واحد يروي عن عمر بن الخطاب، هذا واحد. فهذا الحديث حديث غريب، واضح. فهذا مثال من أمثلة الغريب، وبهذا نختم. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل حفظك الله، إن كان في شيء من الأسئلة. طيب، هذا سائل من أو أخت تسأل، نعم هذه أخت تسأل تقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المجمل والمتشابه؟ فالأخت تسأل عن الفرق بين المجمل والمتشابه، فنقول المجمل له مبحث والمتشابه له مبحث، والمجمل قد يكون متشابها، والمجمل قد يكون متشابها. فنقول المجمل يعني حتى نوضح الفرق بينهما، المجمل هو ما احتمل أكثر من معنى، ما احتمل أكثر من معنى، ليس لأحدها مزية على الآخر. الكلام المجمل ما احتمل أكثر من معنى ليس لأحدها مزية على الآخر، تتساوى فيه جميع الأطراف. وبعضهم يعرفه بقوله ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، فهو لا يفهم إلا إذا وجد ما يوضح المراد منه. مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا المثال مشهور. فالقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض. فالمجمل يقابله المبين، يقابله المبين. فالكلام المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى ليس لأحدها مزية على الآخر، إذا وجد ما يبين المعنى المراد منه صار هذا مبينا، صار مبينا. أما المتشابه فيقابله المحكم، يقابله المحكم. والمتشابه له إطلاقات، فقد ورد في القرآن على عدة إطلاقات، فالمتشابه يأتي بمعنى المجمل وهو ما احتمل أكثر من معنى ليس لأحدها مزية على الآخر. ويأتي أيضا بمعنى المنسوخ، ويأتي المتشابه بمعنى العام في مقابل الخاص، ويأتي المتشابه أيضا بمعنى المطلق في مقابل المقيد، فهو محتاج إلى غيره مما يوضحه ويبين معناه. وأيضا يطلق في القرآن ويراد به الآيات التي يشبه بعضها بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، الآية الأخرى المعذرة، يقول الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهو متشابه من باب أن بعض آياته يشبه بعضها بعضا، وأن بعض القصص متكررة في موضع وفي موضع، تجد آية في البقرة تشبهها آية في آل عمران، تشبهها آية في كذا وكذا في الأعراف وغيرها، تجد تشابه بين الآيات. فهذا إطلاق آخر للمتشابه، وهنالك أيضا هناك إطلاقات أخرى، لكن يطول المقام، صلى الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب، هذا الأخ من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليك نريد توضيحا لمسألة الرجم التي ذكرت في الصحيحين المتعلقة بنسخ اللفظ دون الحكم، لو تذكر لي الحديث الله يحفظك. طيب، هذا يقول السائل أيضا شيخنا أحسن الله إليك من تونس، يقول شيخنا أحسن الله إليك ما حكم النوم بعد صلاة الفجر؟ النوم بعد صلاة الفجر لا بأس به، النوم بعد صلاة الفجر لا بأس به، ولا أعلم دليلا على حرمته. فلا أعلم دليلا على حرمة النوم بعد الفجر، لكن بعد الفجر ولا شك هو وقت مبارك، ليس بوقت نوم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بورك لأمتي في بكورها، وبداية الصباح. هذا مثال، أو هذا حديث في ذلك المعبر. الآن ما أدري، أنا يحضرني شيء بالنسبة لسؤال الأخ الذي قبله في مسألة الرجم، لا أدري هل هو يريد ذكرت في الصحيحين أو يريد في القرآن، والذي يظهر لي أنه كأنه يريد في القرآن، كأنه يريد في القرآن، أنه في القرآن جاءت آية الرجم وفيها أي نعم المعذرة صحيح تذكرت، نعم نعم حديث عمر أو حديث ابن عباس عن عمر في الصحيحين، نعم تذكرته الآن، أن عمر رضي الله عنه ذكر أن فيما أنزل قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الآية هذه آية كانت موجودة في القرآن ونسخت هذه الآية، فالنسخ عندنا نسخ اللفظ مع نسخ اللفظ مع المعنى، وعندنا نسخ اللفظ بدون المعنى، وعندنا نسخ المعنى دون اللفظ، أي ثلاثة أنواع: نسخ اللفظ والمعنى، فاللفظ والمعنى يرفع اللفظ ويرفع المعنى، وعندنا نسخ اللفظ دون المعنى فيرفع اللفظ ويبقى المعنى ويبقى المعنى، وهو هذا المثال الذي معنا في قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية لفظها رفع ولم يبقى الآن في القرآن، فنسخ اللفظ، لأن النسخ من معانيه الرفع والإزالة، فأزيل هذا اللفظ ولكن بقي الحكم وهو الرجم. لذلك عمر رضي الله عنه استدل بهذا، يعني حتى قال لابن عباس: أخشى إن طال الزمان أن يقول الناس والله ما نجد الرجم في كتاب الله. فبين عمر رضي الله عنه أن هذا أو أن هذه الآية وإن كان قد رفع لفظها ولكنه قد ثبت حكمها ولم ينسخ، وإنما نسخ اللفظ دون الحكم. فهذا هو القسم الثاني من أقسام النسخ، وهو نسخ اللفظ دون المعنى، فيبقى المعنى أو نسخ اللفظ دون الحكم بعبارة أدق، نسخ اللفظ دون الحكم، إما أن ينسخ اللفظ والحكم، وإما أن ينسخ اللفظ دون الحكم، وإما أن ينسخ الحكم دون اللفظ، يبقى اللفظ وينسخ الحكم. هذه ثلاثة أشياء، والله أعلم. طيب، يقول: ما هو الفرق بين أصل الصفة وآحاد الصفة في صفة الكلام عند الله عز وجل؟ أصل الصفة هي صفة الكلام، فتقول صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ثابتة لله عز وجل، ثبوتا أزليا. يعني المقصد من قولنا ثبوت أزلي أي أنها ليست صفة حادثة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى متكلم، وقولنا أحاد ما يتعلق بصفة الكلام أي أن صفة الكلام الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. نعم، فقلنا وأحاد صفة الكلام نريد بها أن صفة الكلام أو أحاد صفة الكلام يريد بها أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. فالله سبحانه وتعالى في أي وقت شاء تكلم سبحانه، وليس كما يقول الأشاعرة الذين يقولون بقدم الكلام، فهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى كلامه قديم، وليس الكلام عندهم من الصفات الفعلية الراجعة إلى المشيئة، بل هو كلام قديم عندهم، فهو كلام واحد في القدم. لكن أهل السنة عندهم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، فتكلم سبحانه وتعالى في القدم، وتكلم سبحانه وتعالى أيضا بعد ذلك عند الحوادث، وعند تبليغ جبريل أو عند إيحائه إلى جبريل بالقرآن سبحانه وتعالى، وسماع جبريل منه القرآن، وكذلك حين تكلم سبحانه وتعالى بالوحي كما في الآية المعروفة في ذلك. فهذه تسمى أحاد صفة الكلام، فهو كلامه سبحانه وتعالى له نظرة باعتبار وله نظرة باعتبار، فباعتبار أصل الصفة فالله سبحانه وتعالى متصف به من القدم وموجود هذا الكلام أو هذه الصفة لله سبحانه وتعالى منذ القدم، ومن جهة أو باعتبار آخر تنظر إليها فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. هذا السائل من الجزائر يقول: بارك الله فيك شيخنا، في منطقتنا نصلي الفجر في المسجد قبل طلوع الفجر الصادق، وقد تأكدت من ذلك عدة مرات، فهل نصلي الجماعة في المسجد ثم نعيد في البيت أو ماذا نفعل بارك الله فيك؟ نعم، هذا الذي تفعله بارك الله فيك، تصلي مع الجماعة في المسجد ثم بعد ذلك تصلي في بيتك مع أهلك أو مع إخوتك أو قرابتك أو من تعرف من الإخوة عندك، والله أعلم. هذا ما أقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ قال: صلوا معهم ثم صلوا في بيوتكم فإنها لكم نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أو العكس، قال: صلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سأل من السعودية يقول: شيخنا أحسن الله إليكم بارك الله فيكم، بعض الشباب عنده لعبة لعلها بما يسمى المعروف هذه بلاي ستيشن، يقول: يشترطون على الخاص منهم أن يشتري لهم طعام الغداء أو العشاء من ماله، ما حكم هذا الفعل؟ وهل من نصيحة للشباب في حفظ أوقاتهم؟ جزاكم الله خيرا. طبعا الأخ السائل لم يتعرض لبيان حكم هذه اللعبة أصلا، السؤال عن ذلك. فهذه اللعبة، حكم هذه اللعبة بارك الله فيكم، هي بحسب ما يندرج تحتها، فإن كانت فيها محرمات فهي محرمة، وإن لم تكن فيها محرمات فهي مباحة، قد يكون فيها صور لذوات الأرواح أو قد لا يكون، قد يكون فيها موسيقى قد يكون فيها تعري، بل حتى بلغنا أن بعض هذه الألعاب والعياذ بالله فيها أمور كفرية وفيها أيضا تحريض على الخنا والزنا والفجور، وهذا ثابت، هذا ثابت. يعني بعض الألعاب بلغنا أن اسمها وتباع، والله المستعان، في بلاد المسلمين اسمها محاربة الرب بهذا الاسم من اللغة الإنجليزية، هذه مصيبة من المصائب. والناس تلعب في مثل هذه الألعاب وهي في غفلة، بعض الألعاب فيها محاكاة للملائكة، بعض الألعاب يعني ترشد إلى الزنا والخنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بالمراهنة، بحيث أنهم يكون هنالك يعني مراهنة فيما بينهم فيما بينهم، ويكون الخاسر هو الذي يتكلف بفعل أمر معين. والمراهنة مما اختلف فيها أهل العلم، فكثير من أهل العلم على أنها لو كانت من جميع الأطراف بحيث أنه إذا فاز فلان يحصل على الجائزة مما جمع من جميع الأطراف، منهم من يبيح هذه الصورة ويحرم الصورة الأخرى مما لو كانت كان فيه المغرم على شخص معين من هؤلاء الأشخاص، هو الذي يغرم في حال الخسارة. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الصورة على الخصوص على نحو من التفصيل البديع الذي لا أظنك تجده عند غيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في بيان الدليل، كتاب بيان الدليل في إبطال التحليل، وكتاب عظيم، وتكلم على هذه المسألة بتفصيل وإسهاب، وبين رحمه الله تعالى بيانا شافيا كافيا إن شاء الله أن الصورة التي يكون فيها المغرم على شخص واحد من مجموع الأشخاص أنها صحيحة وليست من الميسر، وأنه لا بأس بها وأنها ليست من الميسر. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام بديع نفيس، وبين أنه لا يوجد دليل من الشرع على حرمة هذه الصورة أصلا، ومن حرمها إنما حرمها إما بما لا يصح ويثبت أو باجتهاد منه. الأمر الآخر وهو فيما يصح فيه السبق، فبعض أهل العلم يأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في ثلاث، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في ثلاث، قال فيه نصر أو حافر أو خف، قال لا سبق إلا في ثلاث، نصل أو خف أو حافر. واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فإن إلا الاستثناء إذا تسلط عليه النهي فهو يفيد الحصر والقصر، فقوله إلا هذا استثناء ولا فيها نهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هنالك سبق إلا في هذه الثلاث. وبعض أهل العلم يقول إن هذه الثلاث لم يرد بها الحصر، بل يدخل في ذلك أيضا كل ما كان فيه عون على التقوي، ويكون الإنسان فيه متقويا للآخرة ويتزود فيه للآخرة، فهذا اختاره بعض أهل العلم أيضا. وبعض أهل العلم يتوسع فيقول هي جائزة في جميع الأبواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل ما كان فيه زاد للآخرة فالمسابقة فيه مشروعة، وما لم يكن فيه مسابقة للآخرة فهو إما أن يكون مباحا أو مكروها أو محرما، أحد هذه الثلاث. فالذي يعني أرى أن الأحوط في هذا الباب ترك المسابقات هذه، وخصوصا أنه يعني ما بنيت على شيء فيه تزود للآخرة أو لشرع الله سبحانه وتعالى، كأن تكون مثلا في مسابقة في حفظ كتاب الله أو نحو ذلك من الأمور المشروعة التي لا يكون فيها المقصود التباهي. وعلى الإخوة أن يحرصوا على حفظ أوقاتهم، فالوقت إذا ضاع لا يستدرك، ولذا يقول الحسن البصري أدركت أناسا كانوا أحرص على أوقاتهم من أحدكم بماله، أو نحو هذه العبارة. وعموما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاني وإياكم بفضله وكرمه وجوده ومنته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأختم بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.